بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع الدرس السادس من دروس شرح كتاب القواعد الفقهية للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ودرسنا اليوم وهو الدرس السادس بعنوان اليقين لا يزول بالشك، من البيت 18 من هذه المنظومة في القواعد الفقهية. قال: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، إلى ما بعدها من الأبيات. وقبل البدء في شرح هذه الأبيات من درسنا اليوم، نلخص الدرس السابق وهو الدرس الخامس الذي كان بعنوان المشقة تجلب التيسير، حيث قال الناظم رحمه الله: ومن قواعد الشريعة التيسير في كل أمر نابه تعسير، وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار، وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة. فهذه الأبيات الثلاث شرحناها في الدرس الماضي، وهذه الأبيات تتعلق بالقاعدة الكبرى وهي المشقة تجلب التيسير، وتحت هذه القواعد ثمان قواعد كلية دل عليها الكتاب والسنة والإجماع، لذلك اتفق العلماء على هذه القاعدة. والشيخ رحمه الله ذكر أن من قواعد الشريعة التيسير، الرخصة واليسر في كل أمر نابه تعسير، في كل مسألة أصاب المسلم عسر ومشقة وصعوبة يأتي الشرع، لأن مبنى الشرع على الرأفة والرحمة والتسهيل، فيأتي الشرع بالتخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو بتخفيفه وتسهيله. وتدخل في هذه القاعدة أنواع ومسائل كثيرة من الفقه الإسلامي ذكرناها في الدرس الماضي، ثم فرع الشيخ تحت هذه القاعدة الكلية بعض القواعد، ثلاث قواعد، وهي أن الواجبات مضغوطة بالاقتدار، حيث قال: وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع اضطرار، هذه أيضا قاعدة أخرى، الضرورات تبيح المحظورات ولا محرم مع اضطرار، يعني إذا وجدت المشقة الشديدة التي فيها هلاك للمال أو النفس أو العرض أو العقل، فهنا الضرورات تبيح المحظورات. ثم أيضا ذكر قاعدة ثالثة تحت هذه القاعدة الكبرى المشقة تجلب التيسير، ذكر قاعدة أيضا ثالثة، قال: وكل محظور مع الضرورة بقدر ما تحتاجه الضرورة، يعني القاعدة الضرورة تقدر بقدرها، فيأكل المضطر من الميتة بقدر ما يدفع به الهلاك، وهكذا المرأة المضطرة إلى الكشف عن طبيب أجنبي تكشف بمقدار ما يحتاج إليه العلاج دون زيادة، فالضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها. فهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله وشرح هذه الأبيات الثلاثة وعلقنا عليها في درسنا الماضي، وخلاصتها أن الشريعة فرضت أمورا على المكلف مبناها التيسير والرأفة والرحمة، فإذا عجز المكلف عن الواجب عليه سقط عنه أو سهلته الشريعة، وكذلك الشريعة حرمت أمورا مبناها حماية المكلف، فإذا اضطر المكلف إلى ارتكاب محرم فإنه معذور بقدر الضرورة. أما درس اليوم ففي الأبيات من قوله رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. هذا الذي نريده في درسنا اليوم من قوله رحمه الله: وترجع الأحكام لليقين. هذا إشارة إلى قاعدة كبرى أيضا اتفق عليها العلماء، وهي اليقين لا يزول بالشك. قال السيوطي رحمه الله في كتابه الأشباه والنظائر: هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه، اليقين لا يزول بالشك، وترجع الأحكام لليقين. الأحكام جمع حكم، والحكم ما اقتضاه خطاب الشرع متعلق بأفعال المكلفين من طلب أو تخيير أو وضع أو وضع، فخطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين من طلب، طلب الفعل أو طلب الترك. طلب الفعل إما على وجه الإلزام وهو الواجب، أو طلب الفعل على وجه غير الإلزام وهو المستحب، أو طلب الترك على وجه الإلزام وهو الحرام، أو طلب الترك على وجه غير الإلزام وهو المكروه. قال: طلب أو تخير، تخير والمباح، المباح، وهذا الحكم الخامس من الأحكام الخمسة مع الحلال، وكذلك أيضا الواجب والمستحب والمحرم والمكروه، هذه خمسة. أو وضع، وضع الشرع وهو الحكم الوضعي، وهو السبب والشرط والمانع والصحة والفساد وغيرها من الأحكام الوضعية التي تفصل في كتب أصول الفقه. هنا قال: وترجع الأحكام لليقين. اليقين هو العلم وزوال الشك، فلا يزيل الشك لليقين، لا يرفع الشك وهو التردد للأمر اليقين، للأمر اليقين. فأنت الآن توضأت وضوءا كاملا، وأنت على يقين بأنك توضأت وضوءا كاملا بشروطه وأركانه وواجباته. الآن يأتي الشك، يأتي التردد، هل فعلت كذا، هل فعلت كذا؟ فهنا نقول: اليقين لا يزول بالشك، يبقى العلم الذي عندك هو الصحيح، فلا تلتفت إلى هذه الشكوك، فلا تلتفت. قال الشيخ في شرحه لهذا البيت: وترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين. قال: ومعنى هذا أن الإنسان متى تحقق شيئا، تيقن شيئا ثم شك، هل زال ذلك الشيء المتحقق أم لا؟ الأصل بقاء المحقق، بقاء الشيء اليقين، فيبقى الأمر على ما كان متحققا، يبقى الأمر على ما كان يقينا عندك عن علم، وعدم الشك في هذا الأمر من البداية. قال: فلو شك في امرأة هل تزوجها لم يكن له وطؤها استصحابا لحكم التحريم. الأصل أن هذه المرأة ليست زوجته، فإذا هذا هو العلم، هذا اليقين، فإذا شك هذه زوجته أم لا، هنا لا يجوز له أن يقربها، لأنه شك، واليقين هو أنها ليست زوجته، والشك أنها زوجته، فاليقين لا يزول بالشك. لم يكن له وطؤها، لا يجوز له أن يطأها على أنها امرأته ما دام أنه شاكا استصحابا لحكم التحريم، لأن اليقين عدم الزواج منها، واليقين لا يزول بالشك. قال: وكذا لو شك هل طلق زوجته أم لا، لم تطلق، وله أن يطأها استصحابا للنكاح، لأن الأصل هو الزواج، الأصل أنها زوجته، هذا هو اليقين أنها زوجته، فجاءه الشك طلق زوجته أم لا، هذا الشك لا يلتفت إليه، لأن هذه القاعدة تقول: اليقين لا يزول بالشك. قال الشيخ: وكذا لو شك في الحدث، لو شك في الحدث يعني انتقاض الوضوء بعد تيقنه الطهارة، والآن على يقين وعلى علم أنه توضأ وضوءا كاملا، فجاءه الشك، فهنا لا يلتفت لهذا الشك، لأن اليقين لا يزول بالشك. وجاء دليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، الذي يسمع، الذي يشك أحدث أم لم يحدث، لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا يظهر اليقين، يتيقن اليقين، يسمع صوتا لهذا الريح أو يجد ريحا لهذا الريح، فهنا صار اليقين أن طهارته زالت، جاء اليقين بدل اليقين، لم يأتي الشك. قال وكذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة هو يبقى طاهرا، لأن اليقين لا يزول بالشك. أو عكسه، يعني شك في الطهارة بعد تيقنه الحدث فهو محدث، والآن تأكد أنه ذهب وقضى حاجته ويقين الآن أنه غير طاهر، الآن شك أنا توضأت أم لا، اليقين أنه لم يتوضأ، لأنه اليقين أنه ذهب إلى قضاء حاجته، أنه قضى حاجته، هذا يقين. هو الآن تردد، أنا توضأت أم لا، أزلت الحدث أم لا، هذا شك، واليقين هو عدم الطهارة. هذا معنى وعكسه، كذا لو شك في الحدث بعد تيقنه الطهارة، أو عكسه، يعني شك في الطهارة بعد تيقنه الحدث فهو محدث. ثم قال الشيخ أو شك في عدد الركعات أو الطواف، عدد أشواط الطواف حول الكعبة أو السعي بين الصفا والمروة، فسعى 4 أو 6، سعى 2 أو 4، شك فيبني على اليقين، لأن اليقين لا يزول بالشك، هو متأكد أنه سعى 2 مرات، شوط الأول والثاني، لكن هو شاك في الثالث والرابع في السعي، فاليقين لا يزول بالشك، فيبدأ طوافه أو سعيه بالشوط الثالث ثم الرابع، لأن اليقين هو أنه سعى 2 شوط أو الرمي 7 جمرات، فرمى رمى الآن شك 5 أو 6، فيبني على اليقين وهو 5، ويرمي 6 ثم 7. ليش؟ لأن اليقين لا يزول بالشك، يبني على اليقين وهو الأقل، لأن الشك طارئ والأصل اليقين. هذه أمثلة ذكرها الشيخ على هذه القاعدة، والأمثلة كثيرة، كما قال السيوطي رحمه الله هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. ثم قال الشيخ ولا تختص هذه القاعدة بالفقه، بل الأصل في كل حادث عدمه حتى يتحقق، ويأتي أمثلة وتأتي قواعد فرعية سيذكرها الشيخ في هذه المنظومة. كما نقول الأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، هذه قاعدة، الأصل عدم الأحكام على المكلفين، على أن هذا ليس حرام أو مكروه أو واجب أو مستحب، الأصل أنه مباح، لذا جاء الدليل أنه حرام، أو جاء الدليل على أنه مكروه، أو جاء الدليل على أنه واجب، أو جاء الدليل على أنه مستحب، فالأصل انتفاء الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك، يدل على هذا الحكم الشرعي الحرام والمكروه والواجب والمستحب والصحة والفساد، وأن هذا مانع وهذا شرط وهذا سبب، هذا لابد عليه من دليل. الأصل عدم الأحكام على المكلفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. ثم قال والأصل في الألفاظ أنها للحقيقة، ألفاظ الناس، كلام الناس، أنها تؤخذ على ظاهرها، هذا هو اليقين، فلا يذهب المسلم إلى صرف هذا اللفظ عن ظاهره إلا بدليل، لأن الأصل واليقين هو حمل الألفاظ على ظاهرها، اليقين لا يزول بالشك. وهكذا قال وفي الأوامر، الأصل في الأوامر أنها للوجوب، وفي النواهي أنها للتحريم، إذن لا يخرج بتلك الأحكام عن أصولها المتيقنة إلا بدليل ثابت، فكل أمر فهو وائل للوجوب إلا إذا دل الدليل على أنه للاستحباب أو للإرشاد أو لغيرها، فهذا اليقين أنه للوجوب، واليقين لا يزول بالشك. وهكذا في النواهي، الأصل في النهي أنه للتحريم إلا إذا دل الدليل، فاليقين أن هذا النهي للتحريم. الآن ننظر في الدليل، هل هناك دليل يدل على الكراهة، على صرف هذا اللفظ عن ظاهره، على هذا النهي عن أصله وهو التحريم؟ وهكذا يقول الشيخ الأصل بقاء العموم، هذه قواعد فرعية تحت هذه القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك، فقاعدة قال الأصل بقاء بقاء العموم حتى يتحقق مخصص، يعني النص العام من الكتاب والسنة يعمل به على عمومه لا يخصص هذا العموم إلا بدليل شرعي، والأصل بقاء حكم النص حتى يرد الناسخ. الأصل بقاء حكم الدليل من الكتاب والسنة، يجب العمل به ولا في جميع في الاعتقاد وفي الأحكام وفي غيرها، فهذا دليل من الكتاب والسنة، لا يقال بالنسخ حتى يأتي الناسخ. فاليقين هو الأصل وهو بقاء الحكم، حكم الدليل من الكتاب والسنة إلى أن يرد الناسخ. فالناسخ هنا شك، هذا منسوخ أو غير منسوخ شك، لأنه لم يأتي دليل، أما إذا جاء الدليل فصار يقينا، صار يقينا. ثم قال الشيخ: ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. الاستصحاب يعني استصحاب الأصل، لأن الأصل له حكم اليقين، فالاستصحاب هو من أدلة الشرع، من أدلة الشريعة، كتاب والسنة، الإجماع، القياس. وكذلك أيضا الاستصحاب، استصحاب الحال، فالأصل في الأشياء الإباحة، وهكذا الأصل في العادات الإباحة اللي إذا خالفت الشرع، وهكذا قواعد فرعية يأتي الكلام عنها في الأبيات القادمة. قال الشيخ: ولأجل هذه القاعدة كان الاستصحاب حجة. كان الاستصحاب حجة، يعني القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يقوم الدليل على خلافه، فهذا معناه يطلقون عليه لفظة الاستصحاب، يعني عبارة عن الحكم على أمر ثابت في وقت بثبوته في وقت آخر، وهذا تفصيله في كتب أصول الفقه، في كتب أصول الفقه. قال: وينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل. فالذي قلنا أن اليقين لا يزول بالشك، الآن أنت يا من شككت وترددت وخصصت العام وقيدت المطلق، أنت عليك الدليل، وما ينبني على هذه القاعدة لا يطالب بالدليل، فإنه مستند إلى حجة، إن حجة للاستصحاب، كما أن المدعى عليه في باب الدعاوي لا يطالب بحجة على براءة ذمته، بل القول في الإنكار قوله بيمينه، البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن القيم رحمه الله: ينبغي أن يعلم أنه ليس في الشريعة شيء مشكوك فيه البتة، وإنما يعرض الشك للمكلف. هذا كلامه في كتاب بدائع الفوائد. ثم قال الشيخ بعد ذلك، الشيخ بن سعدي رحمه الله قال: ولما كانت الأحكام ترجع إلى أصولها حتى يتيقن زوال الأصل، احتيج إلى ذكر أصول أشياء، احتيج إلى ذكر أصول أشياء إذا شك فيها رجع إلى أصولها. الآن يأتي بقواعد فرعية تحت هذه القاعدة الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك. فيقول في البيت 19 من هذه المنظومة: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يعني الأصل في الأرض الطهارة، الأصل في المياه طهارة، الأصل في الثياب طهارة الثياب، الأصل في الحجارة طهارة الحجارة. هذا هو الأصل، إلى أن يأتي اليقين بوجود النجاسة في هذا الماء الذي غيرت أحد أوصافه فصار نجسا. وهكذا الأرض، الأصل هو أنها طاهرة إلا إذا تبين وقوع النجاسة عليها، وهكذا الثياب، الأصل أنها طاهرة إلا إذا تيقن وجود النجاسة على هذه الثياب فتكون نجسة، وهكذا الحجارة. والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. يعني بعد أن ذكر الناظم أن الواجب هو التمسك بالأصل المتيقن حتى يثبت زواله، شرع في بيان بعض الأصول التي يجب التمسك بها عند ورود الشك، إذا ورد الشك نرجع إلى هذه الأصول وهذه القواعد. والأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل دليل على النجاسة، فهذه هي القاعدة التي في البيت 19: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. هذه القاعدة هي الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل دليل على نجاستها. ثم قال رحمه الله شارحا لهذا البيت قال: فالمياه كلها البحار والأنهار والآبار والعيون وجميع ما تحتوي عليه الأرض من التراب والأحجار والسباخ والرمال والمعادن والأشجار وجميع أصناف الملابس كلها طاهرة حتى يتيقن زوال أصلها بطروء النجاسة عليها. فهذه أمثلة فقط ذكرها الشيخ هنا، وإلا فالأصل في سائر الأشياء الطهارة حتى يثبت خلاف ذلك بالدليل. فإذا جاء إنسان فقال أن هذا نجس، هذا الشيء نجس، نقول له: ما هو الدليل؟ ونحن دليلنا القاعدة: الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل دليل على النجاسة. ونأتي بهذا البيت لهذا الشخص: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. ونأتي بالقاعدة عند أهل العلم: الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل دليل على النجاسة. هذه القاعدة وهذا الشرح لهذين البيتين. ثم أيضا يكمل الشيخ رحمه الله بذكر أيضا بعض الأصول والقواعد التي تندرج تحت هذه أيضا القاعدة الكبرى اليقين لا يزول بالشك. فيقول رحمه الله: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، يعني ما يملى عليك، ما يمل يعني ما يملى عليك. والأصل في الأبضاع، الأبضاع يعني وطئ النساء، وطئ النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي بضع أحدكم صدقة، يعني أن يطأ امرأته صدقة، هذه الأبضاع. والأصل في الأبضاع واللحوم، أيضا الأصل في اللحوم، وهذا لا يحمل هكذا على ظاهره، وإنما يراد به باب الصيد، لأن الشيخ سيشرح ذلك. مقصود به باب الصيد في عندما يصيد الإنسان هذه الحيوانات من الغزلان والظباء والأرانب وغيرها مما يصاد ويؤكل. فالأصل في هذه اللحوم في باب الصيد الحل، إلا إذا تبين أنها غرقت أو ماتت متردية من على جبل، فهنا لا تؤكل، لا تؤكل. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس، أيضا الأصل في النفس تحريم قتلها أو إتلافها، لا يجوز قتل النفس من غير سبب، القاتل يقتل وجد السبب، لكن الأصل في النفس تحريم، لا يجوز الاعتداء على النفس، على الإنسان، على نفسه أو على غيره. والأصل في النفس تحريمها، يعني تحريم قتلها، تحريم إتلافها. قال: والأموال للمعصوم، الأصل في الأموال للمعصوم، الأصل أنه لا يجوز، أنه يحرم أخذ أموال المعصوم. هو قال هنا المعصوم، معصوم الدم والمال، ويعني به المسلم ويعني به المعاهد، المشرك المعاهد أيضا هو معصوم، لا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذ أمواله، فمعصوم الدم والمال لأنه معاهد. وهكذا المسلم أيضا من باب أولى، لأنه دلت الأدلة على ذلك. إذن الأصل في أموال المعصوم وفي نفس المعصوم، وهو المسلم أو المعاهد المقيم في بلاد المسلمين من المشركين على عهد وعلى إقامة، فالأصل تحريم الاعتداء عليه وأخذ أمواله. والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل، افهم ما أملي عليك في هذه المنظومة. ثم يشرح الشيخ هذين البيتين، يقول: يعني أن الأصل في هذه الأشياء التحريم حتى نتيقن الحل. فالأصل في الأبضاع التحريم، يعني في وطء النساء التحريم الأصل، إلا إذا تيقن أنها زوجته. والأبضاع وطء النساء، فلا يحل إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين، عقد زواج صحيح أو ملك يمين. اشترى هذه الأمة من ملك اليمين وملكها، فيجوز له وطئها. أو عقد هذه المرأة المعصومة الحرة عقدا صحيحا مستوفيا للشروط فصارت زوجته، يجوز له أن يطأها. إذن لا يحل وطأ النساء إلا بيقين الحل، إما بنكاح صحيح أو ملك يمين. وكذلك اللحوم يقول، وهنا المقصود فيه باب الصيد، باب الصيد فقط، لأن سيأتي بأمثلة كلها تتعلق بالصيد، صيد البر، الحيوانات التي تصاد إما بالرمي أو بكلاب الصيد من الوسائل المباحة. كذلك اللحوم الأصل فيها التحريم حتى يتيقن الحل ويوضح كلامه. قال: ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، ذبيحة المقصود بها المصيدة التي صادها الإنسان، ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان، في هذا الأرنب مثلا أو هذا الظبي مما يصاد، أو هذا حمار الوحش مما يصاد ويوكل ويجوز أكله، إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم. سبب المبيح للذبيحة الآلة البندقية أو السكين أو غيرها من آلات الذبح والصيد، ومحرم أمر محرم اجتمع مع هذا الرمي، وهذا الأمر المحرم مثل الغرق مثلا، ضربها بالبندقية أصابها وجرت ووقعت في الماء وماتت، فهل ماتت بالآلة بالرمي أو ماتت بالغرق؟ هنا يقول الشيخ تحريم. ولهذا إذا اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم غلب التحريم، فلا يحل المذبوح والمصيد. فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة، سكين وفيها سم، وذبح هذه الشاة وماتت، هل ماتت بالسكين بالآلة؟ رماه فوقع في ماء، رمى هذا الطائر أو هذا الحيوان بالبندقية وأصابه، فوقع هذا الحيوان في ماء، وقع في ماء فمات، هل مات بالرمي أو مات غرقا في الماء؟ وجاءت في ذلك أحاديث، يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فكل، إلا أن تجده وقع في ماء، يعني لا تأكل، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. هذا حديث متفق عليه في الصحيحين، وهو دليل على كلام الشيخ رحمه الله. قال: فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء فلا يحل، دليل هذا الحديث. إذا رميت سهمك، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رميت سهمك، هذه آلة الصيد، فاذكر اسم الله، قل بسم الله، فإن وجدته قد قتل، وجدته مات هذا الذي رميته وأصبته، فكل، إلا أن تجده وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. إذن هذا هو الأصل في باب الصيد، التحريم. إذا قال الشيخ: والأصل في الأبضاع واللحوم، اللحوم يقصد فيها الأصل فيها تحريمها، هذا في باب الصيد إذا وجد هذا السبب. إذا وجد هذا السبب اجتمع في الذبيحة سببان مبيح ومحرم، رماه بآلة مباحة فوقع في ماء، فهنا قد يكون غرقا، مات غرقا، والحيوان إذا مات غرقا لا يجوز أكله، يعتبر ميتة، فهذا دليله. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا في الحديث منع من الأكل مع الشك في شرطه، ولو كان الأصل الإباحة لما منع من ذلك. إذن الأصل في اللحوم تحريمها في باب الصيد، هذه قاعدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو هنا قال لو كان الأصل الإباحة لما منع من ذلك. واضح؟ فهذا الدليل على كلام الشيخ. وهكذا أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث المتفق عليه: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت راوي: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. فقال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فمنع من الأكل عند وجود الشك في قاتله. هنا اختلط الكلب، كلب الصيد الذي عند هذا الصائد أطلقه ليصيد أرنبا وقال بسم الله وصاده ووقع الأرنب. الآن جاء كلب آخر لم يسمي عليه عندما أرسله صاحبه، فاختلط الآن، هل قتله هذا الكلب أم الكلب الآخر؟ قال: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فمنع من الأكل عند وجود الشك في قاتله. فهذا دليل أيضا آخر على كلام الشيخ على هذه القاعدة: والأصل في اللحوم تحريمها حتى يجيء الحل. والأصل في اللحوم تحريمها في باب الصيد إذا اجتمع في الذبيحة سببان: مبيح ومحرم. هذه لابد من فهمها هذه القاعدة. فإذا وقع الشك في المبيح وهو توفر الشروط فلا يحل، فلا يحل الأكل منه. وذكرنا دليلين في الصحيحين على هذه القاعدة. ثم قال الشيخ بعد أن قال: فلو رماه أو ذبحه بآلة مسمومة أو رماه فوقع في ماء أو وطئه شيء يقتل مثله غالبا فلا يحل، يعني داسه ثقيل بعد الرمي، يعني الآن رمى على هذا الأرنب وأصابه، وجاء هذا الأرنب تحت سيارة فداسته السيارة فمات هذا الأرنب، هل مات بسبب السيارة أم مات بسبب الرمي الأول المباح؟ فهنا شك. وطئه شيء يقتل مثله غالبا، سيارة مثلا لو داست حيوانا غالبا يقتل. هنا قال الشيخ: لا يحل. لماذا؟ هنا اجتمع سببان: مبيح ومحرم. المبيح الآلة آلة الصيد، والمحرم هو سيارة إذا داست هذا الحيوان. فهذا أيضا من أدلته القاعدة، من أدلته الأحاديث التي ذكرناها قبل قليل قبل قليل. ثم قال الشيخ: وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه. أما تحريم مال المسلم فهذا قال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهكذا المعاهد أيضا الذي عنده عهد بينه وبين المسلمين ويقيم في بلاد المسلمين بناء على عهد فلا يجوز نقض هذا العهد، فهو معصوم ولا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذ ماله ولا يجوز ظلمه أيضا. قال الشيخ: وكذلك الأصل في المعصوم وهو المسلم أو المعاهد تحريم دمه وماله وعرضه، فلا تباح إلا بحق، لا تباح إلا بحق. فإذا زال الأصل إما بردة المسلم أو زنا المحصن أو قتل نفس أو نقض المعاهد العهد حل قتله. إذن أسباب شرعية، لكن الأصل في المعصوم تحريم دمه وماله وعرضه، لكن إذا زال هذا الأصل بسبب شرعي هذا المسلم ارتد، فالمرتد في شرعنا يقتل. قال صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. أو زنا المحصن، محصن متزوج يزني فيقام عليه حد الرجم يقتل، هذا شرعنا. أو قتل نفس، واحد قتل نفسا مسلم أو معاهد، فهذا خلاص الأصل أنه معصوم، لكن زال هذا الأصل بسبب شرعي وهو قتل، أنه قتل نفسا، فهنا يقتل، يقتل لا يحرم دمه. وكذا قال الشيخ: وكذلك إذا جنى الإنسان جناية توجب قطع عضو أو توجب عقوبة أو مالا حل منه بقدر ما يقابل تلك الجناية، كإذا قطع عضوا أو سرق ونحوه، فهذا أيضا في الجنايات، أيضا في الاعتداءات توجب قطع عضو، مثلا السارق حكم الشرع تقطع يده، الأصل أن هذه اليد معصومة لا يجوز اعتداء، لكن وجد السبب وأنه السرقة هو سرق، فارتفع الأصل وهو عدم جواز قطع يده، فصار يجوز قطع يده وإقامة الحد عليه، حد السرقة، وهكذا العقوبات الأخرى. كذلك قال الشيخ: وكذا إذا استدان وأبى الوفاء فيؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، الأصل أن ماله معصوم لكن هنا وجد السبب، هو استدان من شخص 10,000 درهم وأبى، رفض الوفاء، فرفع الأمر القاضي، فالقاضي يأمر بأخذ 10,000 من ماله رغما عنه، يؤخذ من ماله بقدر ذلك الحق، فماله هنا صار حلالا بقدر الدين، لكن الأصل أنه معصوم الدم، معصوم المال، لكن هنا ارتفع بسبب شرعي، سواء كان الدين لله الزكاة، رفض أن يعطي الزكاة، فولي الأمر يجبره ويأخذ من ماله هذه الزكاة، كان الدين لله أو لخلقه أو نفقة الأقارب والمماليك، أيضا نفقة الواجبة، رفض فيؤخذ بأمر القاضي من ماله لهذه النفقة الواجبة، نفقة للأقارب والمماليك والبهائم والضيف، حق الضيف ونحوها من الحقوق الشرعية، لا يكون ماله معصوما لوجود السبب، لوجود السبب إذا زال الأصل وهو تحريم دمه وماله وعرضه، زال هذا الأصل فأبيح ذلك كله لأسباب شرعية. فإذا هذه القاعدة: والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها. إذا هذه القاعدة في هذين البيتين هي: الأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال التحريم، التحريم، هذه هي القاعدة هنا. ثم يقول الشيخ أيضا متمما لذكر أيضا قواعد أخرى أيضا تتفرع من القاعدة الكبرى: اليقين لا يزول بالشك. يقول في البيت 22: والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. إذن الأصل في عاداتنا الإباحة، هذه قاعدة، الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم شيء من العادات والتقاليد والأعراف إلا ما ورد تحريمه، إلا ما خالف الشرع، فالأصل في العادات الإباحة فلا يحرم منها شيء إلا ما ورد تحريمه في شرعنا، والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، صارف الشرعي، دليل الشرعي. يعني الآن في بداية الإسلام، في بداية الهجرة، كانت الخمرة مباحة، جاء الدليل من الشرع بالتحريم، كان من عادة الناس أن يشربوا الخمر، فالأصل في عاداتنا الإباحة، هذا كان في أيامهم، في بداية الإسلام، في بداية التشريع، في بداية الهجرة، حتى يجيء صارف الإباحة، ثم جاء الدليل الآن من الكتاب والسنة على تحريم شرب الخمر، بل على إقامة الحد على شارب الخمر بالضرب. إذن والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. أيضا هذه قاعدة أخرى، أيضا الأصل في العبادات أنه لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هي القاعدة، قاعدتان في هذين البيتين، الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، هذه القاعدة، الأصل في العادات والمعاملات الإباحة، معاملات البيع والشراء وغيرها من المعاملات التي تعارف الناس عليها، الأصل فيها أنها جائزة ليست حراما إلا إذا جاء الدليل. فهذه القاعدة أن الأصل في العادات والمعاملات الإباحة. والقاعدة الثانية أن الأصل في العبادات الحظر والمنع، عبادات القربات، صلاة والصيام والقرآن وغير ذلك من العبادات التي تتقرب بها إلى الله، فلا يجوز للإنسان أن يحدث العبادات، لا بد أن يكون عليها دليل، لأن الأصل في العبادات المنع والحظر والتحريم، حتى لا يحدث الناس في دين الله أفواجا، حتى لا يحدث الناس في دين الله هذه المحدثات وهذه البدع. فالأصل في العبادات التحريم، لا بد من دليل. فمن تعبد الله بعبادة أو تقرب إلى الله عز وجل بقربة يريد الأجر والثواب، فلا بد أن يكون معه الدليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الحديث الآخر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد مردود على صاحبه في الدين. الأصل في العبادات الحظر والمنع. قال الشيخ شارحا: وهذان الأصلان، يعني قاعدتان في هذين البيتين الأخيرين، ذكرهما شيخ الإسلام رحمه الله في كتبه، وذكر أن الأصل الذي بنى عليه الإمام أحمد مذهبه أن العادات الأصل فيها الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما ورد تحريمه، وأن الأصل في العبادات لا يشرع منها، لا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فالأصل هي ما اعتاد الناس، فالعادات هي ما اعتاد الناس من المآكل والمشارب وأصناف الملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إما نصا صريحا أو يدخل في عموم أو قياس صحيح، وإلا فسائر العادات حلال. والدليل على حلها قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، في سورة البقرة 29. قال الشيخ: فهذا يدل على أنه خلق لنا ما في الأرض جميعه لننتفع به على أي وجه من وجوه الانتفاع. قال: وأما العبادات فإن الله خلق الخلق لعبادته، وبين في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العبادات التي يعبد بها، وأمر بإخلاصها له، فمن تقرب بها لله مخلصا فعمله مقبول، ومن تقرب لله بغيرها فعمله مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهو رد، وصاحبه داخل في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فأنكر الله عز وجل تشريع شيء من القربات دون إذن منه سبحانه وتعالى. فأفعال العباد إما عادات أو عبادات، والمقصود من العادات هو جلب المصالح الدنيوية، أما العبادات فالمقصود منها المصالح الأخروية. فالأصل في العادات والمعاملات الإباحة، فلا يحرم منها شيء إلا بدليل، وكل من حرم شيئا منها طولب بالدليل، طولب بالدليل السالم من المعارض الراجح. ولا يطالب المبيح بالدليل لأنه متمسك بالأصل وهو اليقين وهو الإباحة. أما العباء هذا في العادات، أما في العبادات فالأصل فيها التحريم، فلا يشرع منها شيء إلا بدليل صحيح. وكل من تقرب بعبادة أو أذن فيها طولب بالدليل الراجح، ولا يطالب المانع بالدليل على تحريمها لأنه متمسك بالأصل وهو التحريم. فاليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة كبرى ينبغي على المسلم أن يفقهها، وعلى طالب العلم من باب أولى. ترجع الأحكام لليقين فلا يزيل الشك لليقين، هذا أمر مهم جدا، قاعدة مفيدة جدا، إذا فقهها المسلم وتعلمها طالب العلم تفيده كثيرا في جمع فروع ومسائل الأحكام الشرعية من بطون الكتب تحت هذه القاعدة القيمة، وهي من القواعد الكبرى، ذكرها الشيخ هنا وشرحها، ثم أتى بأيضا قواعد أخرى تتفرع عن هذه القاعدة الكبرى، فقال الأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، فتبين هنا قاعدة الفرعية الأخرى، الأصل في الأشياء الطهارة إلا إذا دل دليل على النجاسة. ثم قال الشيخ والأصل في الأبضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، فافهم هداك الله ما يمل. فهذه أيضا قاعدة، الأصل في الأبضاع وفي النفس وفي الأموال التحريم، تحريم الاعتداء عليها، كما أن الأصل في اللحوم أيضا في باب الصيد الأصل فيها التحريم إذا كان في باب الصيد، وذكرنا الأدلة على ذلك. ثم قال الشيخ والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، أيضا هذه قاعدة فرعية تحت القاعدة الكبرى، وهي الأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم من العادات إلا ما ورد تحريمه بالدليل. ثم قال وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، إذن الأصل في العبادات الحظر والمنع، وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور، لا بد من دليل على فعل العبادة على التقرب إلى الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأله عز وجل أن يرفع عنا الوباء والبلاء عن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن العالم أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.